بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط الصحيحين. وفي رواية لأبي داود: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط الصحيحين. وفي رواية لأبي داود: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر. باب آخر من كتاب الترهيب والترغيب للإمام المنذري، وذكر فيه الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر. التخويف من أن الإنسان يهجر أخاه المسلم، أو أنه يختصم معه مشاحنة مخاصمة بينه وبين أخيه، والتدابر أن يعطي كل منهما لأخيه ظهره فيسير ولا يسلم عليه ولا يكلمه. الإسلام أمرنا أن نتعارف فيما بيننا، أن يحب المؤمنون بعضهم بعضا، قالوا: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمه فيسير ولا يسلم عليه ولا يكلمه. الإسلام أمرنا أن نتعارف فيما بيننا، أن يحب المؤمنون بعضهم بعضا، قالوا: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمؤمن يتعارف مع أخيه المؤمن، لا يتهاجر معه، فنهانا عن التهاجر. وهنا في الأحاديث جملتها تدل على ذلك، وتدل على الخطر العظيم الذي عليه الإنسان الذي يخاصم أخاه المسلم. حين يخاصم أخاه في النسب أو أخاه في الله عز وجل، يخاصمه هنا له مدة معينة في هذه الخصومة، بعدها لا يجوز أن يظل مخاصمة إلا إذا كان الهجر هذا في الله عز وجل، إذا كان يهجره من أجل كفره، من أجل بدعته، من أجل معصيته واقع في كبيرة من الكبائر مجاهر بها ويرفض أن يتركها فيهجره مؤدبا له لأنه لم تنفع معه النصيحة. أما غير ذلك لا لابد أن المسلم يعرف أخاه المسلم، يحب أخاه المسلم، يأمره بالمعروف ينهاهم عن المنكر. فإذا كان في تهاجر بين الاثنين، مفيش وسيلة بقى للأمر المعروف والنهي عن المنكر، مفيش وسيلة للتناصح، مفيش وسيلة للالتهاد والتحاب الذي بين المسلمين. فهنا في حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا، وأصلها لا تتقاطعوا، وكل الحديث على هذا الوزن، لا تفاعلوا أصلها لا تتفاعلوا، والمفاعلة تكون بين اثنين، يعني لا تقاطع أخاك بسبب أنه قاطعك، ما تردش إحادة بمثلها. فهنا الإسلام يقول لنا: لا ضرر ولا ضرار، لا تبدأ بالضرر ولا ترد الضرر بالضرر، كن أنت الخير، كن أنت الأخير عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودائما حين يتذكر الإنسان المسلم أن الدنيا تزول ولا تبقى، وأنه راجع إلى الله عز وجل يحاسبه، لن ينظر إلى الناس، سينظر إلى الحساب، كيف يفلت من هذا الحساب؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من زحزح، شوف اللفظ اللي جاء في سورة آل عمران، من زحزح يعني كأنه الأصل واقع في النار والعياذ بالله، وإن منكم إلا واردها. فالذي يزحزح عن هذه النار فيدخل الجنة هذا الذي يفوز. الإنسان المؤمن ما يوقعش نفسه في النار، ولكن يحاول قدر المستطاع في معاملته مع الله عز وجل أن يتغاضى عن الآخرين، عن أذى الآخرين، عن ضرر الآخرين، يأمر المعروف إن استطاع وينهى عن المنكر كذلك. فإذا وجد نفسه يتأثر بذلك وأنه هو الذي سيفتن، فليبتعد وليجتنب هؤلاء. ولكن ليجعل الحبل موصولا بينه وبين الخلق. هنا زي ما كان سيدنا معاوية يقول إنه يجعل بينه وبين الشعرة، شعرة معاوية، لو كان بيني وبين الناس حبل منقطع، إن مدوا قبضته وإن قبضوا مددته. فهنا الإنسان المؤمن يجعل بينه وبين الناس ولو التسليم، يسلم عليهم حتى يكون له عليهم دلالة، وله عليهم أن يأمر بالمعروف وينصح وينهى عن المنكر. لا تقاطعوا، ما يقاطعش بعضكم بعضا، ولا تدابروا، ولا تدابروا. والمدابرة الدبر، ظهر الإنسان وخلف الإنسان، يعني لا تعطي أخاك المسلم ظهرك، تشوفه تديله ظهرك وتمشي. قد يحدث من الناس إنسان يجد أخاه المسلم أمامه ومن غير ما يكون زعل ولا غيره، ولكن أهو كثير أعطيه ظهره وماشي، يعمل نفسه ما شافوش، أخلاق عجيبة جدا، مع أنه لو تبسم في وجهه أخذ ثوابه. لو قال السلام عليكم، شفته في حديث أبي بكر الصديق كيف أنه كان خرج مع الرجل وفي أثناء الطريق كلما مر على أحد يقول لا يسبقنك أحد بالسلام، لا يعني ابدأ أنت بالسلام، لأن الذي يبدأ بالسلام هو الأقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. معاملات الناس للأسف الشديد بقت معاملة الناس للناس، في منفعة بنقبل عليه ونسلم عليه، ما فيش منفعة معرفوش، معاملة قذرة، معاملة مكروهة بغيضة. ولكن الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، حين تسلم على الإنسان تسلم ابتغاء مرضات الله. كان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. إن لنكشر يعني نتبسم في وجوه أقوام، نكشر الكشر الابتسامة، يعني نتبسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني إن هم أهل معاصي هم وحشين، ولكن نتبسم لعل نجد وسيلة علشان نرقى قلوب هؤلاء وندعوهم إلى الخير وننصحهم. ما أنت لو قفلت مع الناس إمتى هتنصح الناس؟ تقفل الطريق بينك وبين الناس، يبقى فيش وسيلة للمصالحة، ما فيش وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول لنا في الحديث لا تقاطعوا، لا تقطع إنسانا مسلما، ولا ترد عليه أنه يقطعك تروح قطعه أنت كمان، ولكن حاول أن أنت توصل. ولا تدابروا، لا تعطيه ظهرك سواء في مخاصمة ولا غير مخاصمة، وإذا كان في زعل بأقصى مدة لك 3 أيام، لا يجوز لك بعد 3 أيام طالما إنه على أمر من أمور الدنيا. ولا تباغضوا، لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغضاء. إذا كان في حاجة معينة لو أنا أثرتها مع أخي المسلم هيعمل مشكلة بيني وبينه، ما فيش داعي لهذا الشيء، وخلي في مسالمة وفي موادعة بيني وبين هذا الإنسان، إلا أن تكون نصيحة فأنصح، والناصح يكون رفيقة، يكون رقيقة، ينصح بحكمة، ينصح حتى يتغير أخوه مما هو فيه من منكر إلى طاعة. لا ينصح ليزداد هذا الإنسان معصية ومنافرة وعنادة، إنما ينصح يحبه أن يهدي الله عز وجل هذا الآخر. لا يجعل النصيحة تعييرا، ما ينصحش إنسان بحيث تتقلب بدل ما هي نصيحة يبقى كأنه بيعيره وبيفضحه أمام الناس، ولكن النصح ينصح ابتغاء وجه الله، يتلطف في النصيحة لعل الله عز وجل يهدي هذا الآخر. قال لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغضاء فيما بينكم. ولا تحاسدوا، لا تتحاسدوا، لا تحسد أخاك، هو فلان بيحسدني طبعا أحسده زي ما بيحسدني، لا لا، ما تردش الأذى بالأذى، ما تردش الضرر بالضرر، سيبه يكون وباله عليه، وربنا سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق ومقدر الأقدار، ولن يأخذ من نصيبك شيئا، لن يأخذ هذا الذي تبغضه، لن يأخذ من نصيبك شيئا، فدعه وحسده فإنما تأكل النار بعضها بعضا. فعلى ذلك الإنسان إذا وجد إنسانا في نفسه شر هنا سلم عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يزيل ما بنفسه من الشر. إذا أبغضت إنسانا أبغضت فيه معصيته، ما تبغضش الإنسان من كل وجه، فهو إنسان وهو مسلم فتحبه لكونه مسلما وتكره فيه الشر الذي هو عليه، وتنصح لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يهدي هذا الإنسان من الشر إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم مع المسلم في أخوة دينية تربط بين الاثنين، لعلها تكون بين بعض المؤمنين أشد من أخوة النسب، أخوة الإسلام، يحب أخاه لأنه يصلي معه، لأنه ينصحه، لأنه يزوره، لأنه يعود إذا كان مريضا، لأنه يكون في حاجته إذا كان محتاجا. ولعل الأخ في الله يكون أكثر من الأخ في النسب أحيانا، في الخير يكون أكثر من أحيانا. فهنا بيقول لنا كونوا إخوانا، كونوا إخوانا. والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكن أخا مع أخيك تحب له الخير ولا تتمنى له الضير والشر. قال ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل أنه على أمر من أمور الدنيا أنه يهجره فوق ثلاث، لعل يحصل كلام بين إنسان وآخر وبعدين أحد الاثنين تطاول وبعدين رجعوا واصطلحوا خلاص وانتهت، لكن بيفضل بعض شايل في نفسه، فكل ما يشوفه لا مش هكلمه تاني، قطع عنه قطعت الخير عن نفسك. لا تقطع، لا تهجر، ولكن على الأقل السلام، سلم عليه، يكن في وسيلة وفي حبل بينك وبين هذا الإنسان لا تقطعه. في الحديث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، العادة في المخاصمة تلاقي اللي يتقابلوا الاثنين يروح كل واحد عاطي جنبه للتاني وماشي، محتاجين اللي جابهم زقهم على بعض وسلموا على بعض وبوسوا بعض ومش عارف ايه. فهنا لا، ما تنتظرش ان حد يقول لك هذا الشيء، ابدأ أنت بالتسليم، قل السلام عليكم، تؤجر على هذا الشيء. وإذا عفوت عن هذه الظلومة، هذه المظلمة، يزيدك الله عز وجل بعفوك عزة. والإنسان الذي لا يعفو يكون في قلبه نار تحرقه هو في النهاية. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث خيرهم الذي يبدأ بالسلام. في الحديث في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، لا يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلم عليه، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه. فالمسلم إذا وجد أخاه سلم عليه، فإذا كان بينهم مهاجرة فإذا لقيه فخيرهما وأقرابهما وأولاهما بالله عز وجل الذي يبدأ بالتسليم. فلعله يسلم والتاني ما يردش، فبيقول لك كرر تاني كرر تاني، فتقابله مرة تانية وتسلم عليه ما يردش عليك، تكرر ثالث، تكرر مرة ثالثة، كل ذلك يرد عليك أنت ملك من ملائكة الله عز وجل، وهو يرد عليه الشيطان، لعلك أنت تكلمه بخير يرد عليك بشر، فالشيطان يجيبه وأنت يجيبك الملك من عند الله عز وجل. فهنا في الحديث قال كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه، فقد باء باسمه. وفي حديث لهشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق. إذا تهاجر فوق ثلاث أيام ثلاث ليال فالاثنين معرضان عن الحق، معرضان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئة، أولهما رجوعا إلى الحق وإلى الله عز وجل، يكون سبقه بالفيء كفارة له. يعني هنا برضو جايزة لهذا الإنسان، إن أنت خصمت وعدت ثلاثة أيام ولكن أنت اللي بديت الأول، يكفر عنك الخصومة ثلاثة أيام دول، يكون كفارة لك ببدئك بالتسليم. قال وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامة ردت عليه الملائكة، كأنه لم يقبل ورد عليه السلام، مش رد له السلام قال له عليكم السلام، لا قال له ما تسلمش علي، رد عليه ردا قبيحا يعني. فالملائكة تسلم على هذا المسلم ويرد على هذا الآخر الشيطان. طيب إن مات، إذا مات الاثنين المتهاجران، احنا بنقول المعاملة مش مع الإنسان، المعاملة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. كم من إنسان قد تكرهه أنت في نفسك ولكن أنت بتحافظ على دينك، إن ربنا أمر بالتسليم خلاص أنا أسلم عليه، فتسلم على هذا الإنسان لعل الله عز وجل أن يهديه ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وعليه. فإذا مات الإثنان متهاجرين، إنه لا داعي يكلم ده ولا داعي يكلم ده، قال لم يدخل الجنة جميعا أبدا، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. فالأمر أمر خطير جدا، إنك تخاصم واحد وتاخدك العزة بالاسم، العزة بالاسم ضيع صاحبها، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا الذي تأخذه العزة بالاسم قال فحسبه جهنم ولا بئس المصير، حسبه جهنم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حديث ابن مسعود، لا يتهاجر الرجلان قد دخل في الإسلام إلا خرج اسم، العزة بالاسم ضيع صاحبها، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا الذي تأخذه العزة بالاسم قال فحسبه جهنم ولا بئس المصير، حسبه جهنم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حديث ابن مسعود، لا يتهاجر الرجلان
قد دخل في الإسلام إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه، ورجوعه أن يأتيه فيسلم عليه. أمر خطير أوي. شوفوا لا يتهاجر إثنان، الرجلان يتهاجران وهما مسلمان إلا خرج أحدهما منه، كأن واحد من الاثنين خرج من هذا الدين، خرج وإن كنا لنحكم عليه بالردة بأنه مرتد، ولكنه كأنه مستعد لهذا الأمر، كأنه مستعد. وكم من إنسان تجده في وقت المهاجرة والمخاصمة قريبا من الكفر. أنا سمعت والله إنسانا يوما من الأيام في خصومة مع آخر، فبنسأله ليه أنت مخصمه وليه بتعامله هذه المعاملة، يقول أصلي متغاظ منه، أصلي متغاظ منه، أصلي أنا بعنده. طيب انت يعني بتقع في هذه المعاندة، لو فرضنا هذا الانسان كفر تكفر مثله؟ يقول ايوه اكفر مثله. والله سمعت ذلك. يقول اكفر مثله ومات بعد ذلك. يقول اكفر مثله ومات بعد ذلك. كان يصلي معنا هنا في المسجد، كان يصلي في هذا المكان، صلى في هذا المكان ومات بعد ذلك. قال هذه الكلمة وعد عليها شهورا ومات. قال اكفر، اكفر ان هو لو انه كفر انا كمان اكفر. كأن الدين لعبة. يا ترى الآن لما يسأل ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، كلما أصلي وأتذكر من كانوا يصلون معنا، من كان حسن الخلق ومن كان سيء الخلق، ومات هذا ومات ذاك ورجعوا إلى الله سبحانه، يا ترى أمرهم إيه؟ جوابهم أمام الله عز وجل عن ذلك إيه؟ ومش قال لنا هنا في الحديث إن المهاجرة قد تخرج الإنسان من الإسلام؟ قال لنا إلا خرج أحدهما منه حتى يرجع إلى ما خرج منه، كأنه خرج من الإيمان الواجب الذي يلزمه بالمصافحة والمصالحة مع المسلم، خرج منه إلى غيره. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أركوا هذين حتى يصطلحا. أخيرا يعني كل يوم اثنين وخميس الأعمال تعرض على الله عز وجل ويغفر للمؤمنين. لكن إذا كان في مشاحنة بين اثنين متهاجرين على الدنيا، كل واحد تأخذه العزة بالاسم، الاثنين لا يغفر لهما في الاثنين ولا في الخميس لغاية ما يصطلح الاثنان. فإذا كان الخصومة بين الأخ مع أخيه، الخصومة مع الأخ في النسب مع أخيه في النسب، كم نرى من إخوة أخ تلاقيه مهاجر أخاه، أخ مهاجر لأبيه ولأمه وعاق لهما، إنسان عاق أو هاجر لأخيه في النسب أو لخاله أو لعمه، تجد داخل كله تحت هذه الأحاديث سواء كان رجلا أو امرأة. لذلك نقول إن تيجي على نفسك ما تقعدش تاخدك العزة بالاسم، وإذا قيل لك اتق الله تقوم تتغاظ وتتفرعن وتتكبر، ولا اتق الله أنت، أنا ما تقوليش ما تنصحنيش، أنا عارف الصواب. لو كنت تعرف الصواب لاصطلحت مع من تهاجرت معه على أمور الدنيا. احذر الهجر لا يكون إلا في أمر الدين، في أمر الدين يجوز لإنسان أن يهجر إنسانا عاصيا لله سبحانه حتى يتوب، فإذا تاب راجع معه. شوف في الحديث بعض الصحابة رضي الله عليهم زي عبد الله بن عمر دخل المسجد فوجد المؤذن يؤذن ويتغنى في الأذان، وبعدين ساب له المسجد وطلع، فالمؤذن بيقول لعبد الله بن عمر إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. هجر مكانه بسبب ما كان فيه من بدعة. وآخر كان ينصح ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل الصبر، في النهي عن قتل الصبر، وفي النهي عن الحذف، عن الحذف يعني اللعبة بيلعبوها يحط الحصى على صبعه ويروح بصبعه الثاني ضارب الحصى مطيرها. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقتل صيدا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فلما قال هذا الصحابي ذلك إذا بابن أخيه بجواره قال نهى عن هذا يعني، وراح جايب حصى حطها على إيده وراح ضربها بإيده التانية كأنه بيتريق كأنه بيهزر، ما فيش هزار في الدين. فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك؟ والله لا كلمتك أبدا. فهجره حتى مات، هجر أخاه حتى مات لأنه عصى واستهان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يستحق ذلك حتى يحدث توبة يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان الذي يقع في الكفر، يقع في الاستهزاء بدين الله سبحانه، يجوز تنصح إذا أبى تهجر هذا الإنسان ولو طول عمرك. أما على أسباب من أسباب الدنيا، لا تسوى الدنيا أن تهجر إنسانا فتضيع دنياك وأخراك، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه قال يطلع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. في ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على جميع خلقه، فيغفر الله عز وجل لكل إنسان مسلم، ولا يغفر لاثنين، المشرك والمشاحن المخاصم، الإنسان المخاصم اللي هاجر لغير دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك نحرص على أننا نحب المسلمين، وأن يكون بيننا وبين جميع المسلمين مودة ومحبة، إلا ما كان من أمر العاصي لله عز وجل فينصح ويهجر طول ما هو على معصيته، فإن تاب رجعنا إليه أو رجع بعضنا بعضا إلى طاعة الله سبحانه وإلى المواصلة. كان بعض الإخوة بعتين شكوى أو شكوتين من الإخوة في الصلاة، أن بعض الإخوة يحجزون أماكن لأناس لم يأتوا بعد، يعني يجي في الصلاة ويحجز مكان على ما التاني يجي عشان يصلي بجواره. هذا كلام غلط يا جماعة، ما يجوز. المسجد ما هوش مدرج في كلية هتحجز الواحد المكان بتاعه، ما هوش مكان في مسرح هتحجز الواحد، ده بيت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. مكانك على قد قعدتك فقط فيه، يبقى هنا على قد ما تيجي انت وتجلس، اما تحجز لإنسان لا. وبيذكر لي الكاتب هنا بيقولوا عندي توجيه نصيحة لهم تطاولوا على الإخوة. الله أكبر، تتطاول في إذا نصحت ترتدع وتسمع للنصيحة وتستجيب، مش إنك تتطاول. اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تكن كالذي يقال له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم. إذا كان الحالة الوحيدة اللي يجوز حجز المكان إذا كان واحد قاعد زي ما انتوا قاعدين الآن، وبعدين قام يجدد وضوءه يرجع لمكانه، محدش ياخد مكانه، يرجع لمكانه. أما إنسان ما جاش أو أنا أجي من بدري أحجز له مكان، ما يجوز إلا أن يكون مكان الإمام. هنا مش هيجي الإمام هيصلي مكان المأموم، ما ينفعش. الحاجة الثانية، الذين هم حفظ لكتاب الله عز وجل فيكونون خلف الإمام، فيجوز لأحدهم أن يؤخر اللي خلف الإمام ويقف هو مكانه، عشان إذا أخطأ الإمام يرد على الإمام، إذا الإمام حصل له عذر وطلع من الصلاة يتقدم فيكون هو مكان الإمام. برضو نقول أنه في مكان بتاع ضبط الميكروفون، في إخوة بيفهموا في ضبط الميكروفون وموجودين، فالإخوة تسيب لهم المكان، ما تاخدش مكانه بحيث أن تنقطع الكهرباء أو أن الميكروفون يبوظ زي النهارده الفجر وقيمه الصلاة ودخلنا في الصلاة وقرينا والدور التاني مش سامعين حاجة، نزل أخ فتح الميكروفونات. فلو أن الأخ المسؤول عن الميكروفون هو اللي واقف قدام مكانه كان ضبط من أول الصلاة. فرجاء أن احنا نعرف أقدار الناس ونعرف مكان صاحب المكان نسبهوله، طالما أن في مصلحة للمسلمين الموجودين في المسجد. الشكوى الثانية من النساء الفجر ان الصوت بتاعهم عالي جدا في الدور الثاني، حتى ان الرجال بيحتاجوا يقعدوا يسقفوا ويقعدوا يزعقوا وغطوا صوتكم. المسجد لا يكون كالسوق ابدا، شر بقاع الارض كما ذكرنا قبل ذلك الاسواق، لانها تعلو فيها الصخب، تعلو فيها الاصوات، يكون اماكن يركز الشيطان فيها رايته هذا السوق. وخير بقاع الارض واحبها الى الله المساجد، ما نخليش المسجد زيه زي السوق. المرأة تخفض صوتها، لا يجوز لها أن ترفع صوتها في المسجد فيسمعها الرجال وهي تتكلم، وأحيانا البعض في أثناء الركوع نساء ورجال يسبح في الركوع ويقرأ في القيام وصوتهم يبقى مغطرش على بعض. برضو في أثناء الدرس يكون هذا الشيء والرجال ما يعرفوش يسمعوا الدرس في الدور الثاني. فرجاء من الأخوات إن عدم رفع الصوت في المسجد، ما تخلوش المسجد زيه زي السوق. طبعا هو المفروض إجابة الأسئلة بتبقى يوم الجمعة بعد درس العصر وبعد العشاء، بس من كترتها هنجاوب على سؤال من الأسئلة اللي جاءت أو أكثر. واحدة بتسأل أنا طالبة بإحدى الكليات وأجمع بين صلاتي الظهر والعصر نظرا لأن المحاضرات متلاحقة، دي ما هوش عذر لجامع الظهر والعصر، ما هوش عذر لجامع الظهر والعصر. الجامع الظهر والعصر لها أعذار معروفة عند الفقهاء ليس منها ذلك، لكن تصلى كل صلاة على وقتها، فإذا أخرت الصلاة لغاية آخر وقتها ماشي تصلي على آخر وقتها، لكن إنه تخرج من الوقت الصلاة لوقت صلاة آخر بهذا العذر هذا ليس عذرا في ذلك. سؤال، هل يمكن أداء صلاة الصبح في أي وقت قبل الظهر؟ طبعا من جهل الناس أن يظنوا ذلك. صلاة كل صلاة ما عدا الصبح وقتها لغاية قبل الصلاة التي تليها، إلا الصبح وقتها حتى طلوع الشمس فقط. فقبيل طلوع الشمس يبقى آخر وقت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. منطوق الحديث إنه الذي أدرك ركعة حيضيف إليها أخرى وقد أدرك الصبح، من لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فلم يدرك أصلا، لم يدرك، ضاعت منه صلاة الصبح. فهنا المتعمد لتأخير الصلاة بعد طلوع الشمس هذا لم يصلي صلاة الصبح التي أمر الله عز وجل بها على وقتها، إلا أن يكون له عذر من نوم أو نسيان، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. برضو سؤال: هل يمكن دفن امرأة على رجل؟ الأصل إنه يدفن كل إنسان وحده، الرجل وحده والمرأة وحدها، وما فيش رجل على رجل إلا مع الزحام الشديد اللي هو موجود الآن، فيبقى اضطرارا يدفن الرجال بعضهم على بعض والحريم بعضهم على بعض. فإذا ضاق الأمر أكثر من ذلك جاز، على شرط أنه يبعد عظام الميت الأول عن الميت الثاني إذا كان امرأة محرما لهذا الرجل الذي هو مدفون. لكن الأصل عند كل الفقهاء إنه كل إنسان يدفن وحده، إلا مع ضيق المكان يبقى الرجال مع بعض والحريم مع بعض. واحد ولا واحدة بتسأل: حكما جامع أثناء قضاء يوم من رمضان. احنا ذكرناها في درس قبل كده وقلنا ان الجماع في رمضان هذا موجب للقضاء والكفارة، لكن الجماع في قضاء رمضان او في صوم واجب، الواجب عليه قضاء الاصل، يبقى هو يأسم الذي فعل هذا الشيء لانه صام بدأ في قضاء رمضان فيلزمه ان يتم، فإذا أفطر فيه متعمدا عليه ذنب يلزمه أن يتوب من هذا الذنب، ولكن عليه الأصل أنه يقضي الأصل. فالذي جامع في قضاء رمضان يلزمه القضاء للأصل اللي هو اليوم بتاع رمضان. أما من جامع في نهار رمضان وهو كان صائما ووجب عليه الصوم رمضان فأفطر فيه بجماع، فعليه القضاء وعليه الكفارة على ما فصلناه قبل ذلك. امرأة كانت تحج في العام الماضي وأثناء ذلك أخذت أقراص لمنع نزول الدورة، ولكن أثناء الطواف نزل منها نقط لونها بني فماذا عليها؟ طبعا الأقراص منع الحمل أحيانا بتأخر الدورة، وأحيانا تانية بتلخبط الدورة وتخلي الدورة تنزل في أوقات. فإذا كان الدم هذا دم الحيض فقد حاضت، يبقى على ذلك يبطل الطواف ويلزمها طواف آخر، إلا أن يكون الدم ليس في وقت الدورة التي هي فيها، عارفة الأوقات بتاعتها وعارفة بعد ما خذت الحبوب أن الدورة بتتغير لأيام كذا، فكان في أيام طهرها وكان هذا الدم لا يشبه دم الحيض، يبقى على ذلك ليس من الحيض. لكن إذا كان دما متغيرا وهو من دم الحيض، خاصة أن حبوب منع الحمل بتلخبط دورة المرأة، يبقى يلزمها أن هي تنتظر لغاية ما ينتهي نزول الدم عليها وبعد ذلك تغتسل وبعد ذلك تقضي الطواف. ما رأي الدين في أخذ حبوب منع الحمل حتى تكمل شهر رمضان؟ حسب، والله إذا كانت حبوب منع الحمل حتؤذيها، وكثير بالنساء يتأذين بذلك، تأخذ حبوب منع الحمل فتؤذيها هذه الحبوب، يبقى على ذلك لا داعي لذلك. إذا كان هي متعودة أن تأخذها وما بيحصل لهاش حاجة، يبقى بحسب الضرر الحديث لا ضرر ولا ضرار، يبقى على ذلك إذا أخذت هذه الحبوب وتعرف أنها لا تؤذيها، ما بتلخبطهاش الدورة بتاعيتها، ما بتعمل لهاش مرض آخر من الأمراض، يبقى يجوز لها أنها تأخذها. علمت أنها تؤذيها هذه الحبوب فلا داعي، ولتترك أمر الله سبحانه وتعالى الذي فرض على النساء الصيام، هو أعلم سبحانه أنها ستفطر في أيام الدورة ويلزمها القضاء بعد ذلك. وقد خفف الله عز وجل عليها، إيه وجه أنها تعسر على نفسها؟ هل يجوز للجنب قراءة القرآن مما تحفظ إن كان لها ورد ليلي ولا تستطيع الاغتسال؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. فهنا الأصل أنه لا يجوز أنه يمس القرآن في القراءة إلا إنسان طاهر، لكن قراءة القرآن لم يصح فيها حديث ما هو لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، لم يصح فيه الحديث، ولكن ده ورد، اللي بتقول هتقرأ ورد هنا لا ينبغي أن إنسان يقرأ وردا من القرآن ولو من حفظه على غير طهارة، إنه أكمل أحوال الإنسان يكون على طهارة، فهنا تغتسل ولتقرأ وردها. أما إذا كان هتقرأ آية هتقرأ أذكار النوم وتنام فهذا أهون ولا شيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.